بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى هذا الدرس الذي هو في سلسلة متتابعة من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة. بدأنا بأولها وهو صحيح البخاري، انتهينا من كتاب بدء الوحي، وبدأنا البارحة في كتاب التفسير مستفتحين بسورة الفاتحة، أعظم سور القرآن، كما أخبر بذلك الحبيب المصطفى والنبي المجتبى بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. واليوم نبدأ بسورة البقرة فيما ذكره البخاري رحمه الله تعالى. وأحب أن أنبه إلى ما ذكرته آنفا، وهو أن التفسير في صحيح البخاري يمثل مرحلة من مراحل تدوين التفسير، فإن التفسير مر بمراحل متعددة في تدوينه، ومن تلك المراحل أن التفسير خاصة لما كان بالمأثور كان يروى مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اعتمادا على أن أحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، ثم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بما روي عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين. فكما قلت إن هذا التفسير في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة يمثل مرحلة من مراحل تدوين التفسير، حتى استقل بعد ذلك في مصنفات مستقلة. ومن أوائل ما نعرف وما طبع وما هو متداول تفسير الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله، تفسير القرآن، وأيضا جامع البيان عن تأويل آي القرآن لشيخ المفسرين وإمامهم أبي جعفر محمد بن جرير الطبري، ومن جاء بعدهم ممن اعتنوا بالتفسير بالمأثور، وقد كان لي في هذا حديث في الدرس الماضي. الآن نبدأ على بركة الله. أحب أن أنبه أيضا على ما ذكرت آنفا، وهو أن البخاري رحمه الله عندما يذكر هذه الآيات أو هذه الأبواب ويستفتح بآية، في بعض الأحيان قد لا يكون تفسيرا، لكن هو رحمه الله يروي أو يذكر في هذا الكتاب، كتاب التفسير، كل ما له ارتباط بالآية، سواء كان تفسيرا، سواء كان في فضل هذه السورة أو الآية، سواء في بيان الغريب، في بيان معنى الكلمات، وقد ينص بهذا من كلامه رحمه الله، وقد ينقله عن غيره. والغالب كما ذكرت آنفا أنه ينقل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، هذا كتابه من أوائل ما كتب في غريب القرآن الكريم، وبيان أصول الكلمة وجذرها، ويعني الاستدلال على ذلك بشواهد العربية، سواء من شعرها وبخاصة الرجز أو من منثورها، وهذا شيء معلوم. فالبخاري رحمه الله ينقل عن أبي عبيدة كثيرا، قد ينقل بالنص بدون تصرف، وقد يتصرف في بعض الأحيان، والله أعلم. وهذا على كل حال سيأتي إن شاء الله، مضى له أمثلة وسيأتي له أمثلة بإذن الله تعالى. نبدأ على بركة الله.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا والوالدين ولشيخنا، وكن لشيخنا مؤيدا ونصيرا. قال البخاري رحمه الله: سورة البقرة، باب قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا، فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يرحنا من مكاننا هذا فيقول لست أناك ويذكر ذنبه فيستحيي ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتونه فيقول لست أناك ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم فيستحي فيقول ائتوا خليل الرحمن فيأتون فيقول لست أناك ائتوا موسى عبدا كلمه الله وأعطاه الطورة فيأتونه فيقول لست أناك ويذكر قتل نفس بغير نفس فيستحي من ربه ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله ورؤه فيقول لست أناك ائتوا محمدا
اللهم صل
وسلم صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن لي فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيضعني ما شاء ثم يقال اغفى وسل تعطى وقل تسمع واشفى تشفع فأغفو رأسي فأحمده بتحميدي يعلموني ثم أشفى فيحيد لي حدا فأدخلهم جنة ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي مثله ثم أشفى فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أعود رابها فأقول ما بكي في النار إلا من حبسه الكرهان ووجب عليه الخلود قال أبو عبد الله من حبسه القرآن يعني قول الله خالدين فيها.
الحمد لله. البخاري رحمه الله هنا قال باب قول الله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. المفسرون رحمهم الله تعالى ذكروا خلافا في المراد بهذه الأسماء, وشيخهم شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري رحمه الله ذكر جملة منها, منه ما هو مروي عن الصحابة ومنه ما هو من اجتهاد غيرهم. فمما قيل في هذه الأسماء, وهذا لا شك تشريف لآدم عليه السلام وتكريم له في ذلك المقام العظيم, فمن الأقوال قيل إنها أسماء ذريته, وقيل أسماء الأجناس دون أنواعها, يعني جنس مثل الطير, جنس الحيوان, جنس الجماد هكذا, وقيل أسماء كل ما في الأرض, وقيل أسماء كل شيء حتى القصعة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. والحقيقة أن الآية على ظاهرها أن الله عز وجل علم آدم الأسماء, علمه أسماء كل شيء. كيف علمه, ما هي هذه الأسماء, هذا في علم الله سبحانه وتعالى, لكن نحن نؤمن بما دلت عليه يعني هذه الآية عن أن المقصود أسماء كل شيء, وهذا من فضل الله عز وجل وتكريمه لأبينا آدم عليه السلام. السيوطي رحمه الله في كتابه المزهر في علوم العربية, له كتاب يقع في جزئين بعنوان المزهر في علوم العربية, جمع الأقوال حوالي أكثر من 15 قولا, بل إلى 20 قولا في المراد بهذه الأسماء. والحقيقة نحن نقول كما قلت آنفا إن الله عز وجل علمه أسماء كل شيء, سواء الأجناس أو مفرداتها أو أعيانها أو ما يكون على وجه الأرض. الله عز وجل قادر على كل شيء, وقد علم آدم هذه الأسماء ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. البخاري رحمه الله ذكر هذا الحديث العظيم, حديث الشفاعة, وليس فيه تفسير لهذه الأسماء, ولكنه جاء بهذا الحديث من أجل هذه الجملة, وهي أن الناس في هذا اليوم العظيم في يوم القيامة حين يشتد الكرب عليهم وحين تعظم عليهم المحنة يذهب المؤمنون إلى أين؟ قالوا لابد يعني أن نذهب إلى رجل يشفع لنا عند الله عز وجل أن يريحنا كما جاء في بعض الروايات مما نحن فيه، لأن هذا يوم عظيم، تقرب الشمس وتدنو الناس يعني وتدنو من الناس، فكل يبلغ معه عرقه على قدر عمله، منهم من يأتي عرقه إلى كعبيه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى حقويه ومنهم إلى منكبيه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، فيعني هذا يعني يوم عظيم ومهول. فيذهب الناس أول ما يذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون له يعني يصفون بهذه الأوصاف: أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. ذكروا في أربعة أمور: أنه أبو الناس، وأن الله عز وجل خلقه بيده وهذه تكريمة له، وأن الله أسجد له ملائكته، والأمر الرابع أن الله علمه أسماء كل شيء. فيطلبون منه الشفاعة عند الله عز وجل: فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، يعني لست صاحبكم. فيدلهم أو يوجههم إلى نوح عليه السلام ويذكر ذنبه فيستحي، وذنبه كما جاء في رواية أخرى أنه أكل من الشجرة مع أن الله عز وجل نهاه عنها، والقصة معروفة في كتاب الله عز وجل. فيأتون إلى نوح عليه السلام ويقول إنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، وبهذا استدل العلماء على أن أول رسول هو نوح عليه السلام، أما آدم فهو أول نبي، هذا على التفريق، من يفرق؟ نعم، يقولون إن آدم هو أول نبي ونوح عليه السلام هو أول رسول، والله أعلم. قال: فيأتونه فيقول: لست هناكم، يعني لست صاحبكم، ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علم. لما ذكر قال: إن ابني من أهلي، قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. فيعني استحى من الله عز وجل وهو يعني أناب إلى الله واستغفر الله عز وجل، ومع ذلك أرشدهم إلى إبراهيم عليه السلام فيستحي فيقول: ائتوا خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا موسى، عبد كلمه الله وأعطاه التوراة. هنا لم يذكر له ذنبا، وجاء في أحاديث أخرى وفي روايات أخرى أنه ذكر لما يعني في كذباته لما قال إني سقيم في قصتي مع قومه، ولما يعني في موقف أيضا مع زوجه لما دخلت على ذلك الرجل الجبار وغير ذلك. على كل حال أحالهم إلى موسى عليه السلام. قال: فيأتون إلى موسى فيقول: لست هناكم، أي صاحبكم، ويذكر قتل النفس بغير نفس لما قتل ذاك القبطي في قصة المعروفة في سورة القصص. فيستحي من ربي فيقول: إتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه. فيقول: لست هناكم، ولم يذكر ذنبا. نعم، هو صحيح لم يذكر ذنبا، ولكن أرشدهم إلى نبينا وقدوتنا وإمامنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. فيقول: إتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فأنطلق حتى أستأذن على ربي فيؤذن، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال: ارفع رأسك وسل تعطه، واسمع وقل يسمع، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني. يعني جاء في بعض الروايات في رواية أخرى: فيفتح الله عليها بمحامد لم أكن أعلمها من قبل. في رواية أخرى قال: فيفتح الله عليها بمحامد لم أكن أعلمها من قبل. وهذا ولا شك يدل على أدب الدعاء وأدب الطلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم مع علمه بالمحامد وبما هو أهل الثناء لله عز وجل، ومع ذلك يفتح الله عليه بمحامد وبثناء على الله عز وجل لم يكن يعلمها صلى الله عليه وسلم من قبل. ثم يقال نعم: ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه فإذا رأيت ربي قال مثله يعني كالرواية السابقة، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال أبو عبد الله البخاري إلا من حبسه القرآن، يعني قوله تعالى خالدين فيه يعني الكفار، فإنها لا تشملهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، باب الشفاعة باب عظيم، وقد زلت فيه يعني أقدام وظل فيه أقوام، ووفق الموفقون من أهل السنة والجماعة المتبصرون السائرون على نور الكتاب والسنة. فالشفاعة أيها الإخوة كما دل عليها القرآن والسنة لا تكون إلا بالشرطين العظيمين، وبعضهم يجعلها ثلاثة شروط. الشرط الأول إذن الله للشافع أن يشفع، إذن الله للشافع أن يشفع. قال سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني رضاه جل وعلا عن المشفوع له، رضاه عن المشفوع له. الشرط الثالث يقول العلماء ورضاه أيضا عن الشافع، يعني رضاه عن الشافع وإذنه له ورضاه عن المشفوع له. والدليل على هذا والأدلة على هذا كثيرة، قوله جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقد جمع الله عز وجل الشرطين في قوله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قالوا إن هذين الشرطين في الشافع، يعني إذن الله له ورضاه عن يعني الشافع، وهناك قول آخر أي ورضاه جل وعلا عن المشفوع له. وقال سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، هذه نص في رضاه جل وعلا عن المشفوع له. فعلى كل حال ما أسعد وما أكرم من ينال هذه الشفاعة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذا أردت يا أخي أن تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فاحرص أن تكون من أهل التوحيد، من أهل الإخلاص، ألا يكون فيك في عملك وفي قولك شائبة شرك، سواء من صغير الشرك من صغيره أو كبيره. فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا تنال إلا أهل التوحيد، كما في حديث أبي هريرة قال من أسعد الناس، من الموفقون يا رسول الله، من الذين سينالون شفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. في بعض الروايات ومات على ذلك، يعني مات على التوحيد. ولا شك أيها الإخوة هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة الشفاعة بالنظر في الأدلة من الكتاب والسنة، هناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعات يشترك فيها معه غيره من الأنبياء والملائكة وغير من الصالحين أيضا يشتركون معه في شفاعات أخرى، لكن هناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. أعظمها هذه الشفاعة العظمى حين يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للخلائق، كما جاء في رواية أخرى أن عند الله عز وجل ليقضي بينهم ويريحهم مما هم فيه، فهذه هي الشفاعة العظمى، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمد عليه الخلائق، وهذا مقام عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الشفاعة العظمى، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الجنة حتى يدخلوا الجنة. وفي الحديث الصحيح صحيح مسلم وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أول من يستفتح له الجنة، فإذا جاء وطرق الباب سأله من أنت، فيقول محمد وهو خازنها رضوان، فيقول بك أمرت ألا أفتح لغيرك، يعني أنه عليه الصلاة والسلام أول من تفتح له الجنة ويدخل الناس من بعده هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأول الأمم دخولا الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة الاستجابة الذين استجابوا له عليه الصلاة والسلام. هذه هي الشفاعة الثانية. يعني الشفاعة الثالثة هذا الحد الذي جاء هنا، لأن هذا الحديث اشتمل على الشفاعتين، الشفاعة العظمى والشفاعة الثانية، أن الله عز وجل يحد له حدا يدخلون الجنة بشفاعته صلى الله عليه وسلم، مرة ومرتين وثلاث وأربع، حتى قال عليه الصلاة والسلام لا يبقى في النار إلا من كتب الله عز وجل الخلود فيها، كما جاء هنا في آخر الحديث قال إلا من حبسه القرآن، ما يعني القرآن لا يحبس، لكن المقصود دلالة القرآن أن أهل النار خالدين فيها، ولذلك يعني أهل النار يعني الكفار هم المخلدون في النار، أما المؤمنون فكما هو عقيدة أهل السنة والجماعة يعني من كان منهم مرتكبا لذنب أو خطيئة، والله المستعان كلنا ذاك الرجل، نسأل الله أن يتوب علينا، إما أن يتوب الله عليهم من أول وهلة فيدخلهم الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، أو بما يتفضل الله عز وجل به على عباده أو غير ذلك، أو أنهم يدخلهم النار بقدر ذنوبهم حتى يطهروا منها ثم بعد ذلك يدخلون الجنة، لكن لا يخلدون في النار. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن المؤمنين لا يخلدون في النار، لو أدخلوا فيها فإنهم يدخلون على قدر ما كان عليهم من الذنوب والمعاصي ثم بعد ذلك يخرجون منها إلى الجنة، ثم يخرجون بعد ذلك إلى الجنة، وهذا بخلاف عقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة الذين يرون أن أصحاب الكبائر أصحاب الذنوب أنهم مخلدون في النار، أما في الدنيا فإن الخوارج يقولون بكفرهم ولذلك يستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، ولكل قوم وارث، والله المستعان ما نراه الآن في هذه الأزمنة وما سبق وما سيأتي في علم الله سبحانه وتعالى، فما الذي جعل أولئك الخوارج بقيادة عبد الله بن سبأ عليه من الله ما يستحق، ومن معه عندما جاءوا إلى عثمان رضي الله عنه وقتلوه في بيته، ومن الذين جرأوا عبد الرحمن بن ملجم ومن معه حتى قتلوا علي رضي الله عنه، وما زالت هذه الفتنة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام لما قتل عثمان رضي الله عنه انكسر الباب، فتح باب الفتنة، وأعظم الفتن التي في أمة الإسلام هي فتنة الخوارج، ولكل قوم وارث، ما نراه الآن والله المستعان من استحلال دماء المسلمين وما يتبع ذلك من تفجير وتدمير واحتلال لأموالهم وانتهاك لأعراضهم، كل هذا بسبب التكفير، لما كفروهم استحلوا دماءهم وأموالهم وأعراضهم. أما المعتزلة فهم يقولون إن صاحب الكبيرة كما لا يخفى عليكم في الدنيا أنه في منزلة بين المنزلتين، وهذه إحدى أصولهم الخمس، أنهم يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، أما الخوارج ومن سار في طريقهم فإنهم يكفرون أهل الإسلام، والله المستعان. على كل حال الكلام في هذا طويل، ولكل قوم وارث، نسأل الله أن يكفينا والمسلمين شرهم. المهم أن هذه هي الشفاعة الثانية لنبينا صلى الله عليه وسلم، أما الشفاعة الثالثة فهي شفاعته لعمه أبي طالب، ففي الحديث الصحيح أن العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن عمك كان يحوطك وكان يعني، فقال يا عمي إنه كان في النار، فشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فأخرج إلى ضحضاح من نار تحت قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يظن إنه أهون أهل النار عذابا يوم القيامة وإنه لا أشدهم، كما جاء في بعض الروايات، وفي بعض الروايات لا أنه في ضحضاح أنه إلى ركبتيه، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. فهذه أيضا شفاعة ثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الرابعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأناس لأناس من أمته لدخول الجنة بغير حساب ولا عذاب، شفاعته صلى الله عليه وسلم لأناس من أمته ليدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهذه أربع شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعات التي يشترك معه فيها غيره، فالشفاعة الأولى الشفاعة لأناس قد دخلوا من النار ليخرجوا منها من أهل التوحيد، هذه يشترك معه فيها غيره، شفاعته لأناس دخلوا النار ولكن من أهل التوحيد، أما الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين كما قال جل وعلا، الكافر أيها الإخوة لا تنفعه شفاعة الكافر، لكن المقصود إذا كان من أهل التوحيد ودخلوا النار فإنه عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء يشفعون حتى يخرجوا من النار إلى الجنة. أيضا الشفاعة لأناس قد استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، أناس قد حكم عليهم أنهم سيدخلون النار، وهذا قد ثبت أيضا في الحديث الصحيح في السنن وغيره أنهم حكم عليهم يدخلون النار فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع غيره فلا يدخلها. أيضا شفاعته عليه الصلاة والسلام وغيره من الأنبياء لأناس من أهل الجنة حتى ترفع منزلتهم فيها، يعني كانوا في مرتبة في منزلة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في الجنة 100 درجة، أن في الجنة 100 درجة، فالناس في الجنة منازل على حسب أعمالهم، فبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة غيره يرفعون في تلك المنازل، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الأخوة، هذا الكلام الحقيقة حول حديث الشفاعة، وفيه ولا شك بيان لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ورفعة مكانته في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم الذي تشتد فيه الأهوال على الناس. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل، وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا أيضا من الأحاديث التي ولله الحمد فيها، يعني من كما قال شراح الحديث قد يجتمع الإنسان وصفين أو 3 ممن يستظلون بظل عرش الرحمن في ذلك اليوم العظيم. فالله الله يا أخي المسلم أيها الإخوة، يعني نحرص من كان فيه خصلة منها وصف، أو قد كما يقول شرح الحديث يجتمع فيه وصفين أو 3، هذا فضل الله عز وجل يؤتي من يشاء. إمام عادل، نسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. قال شراح الحديث في معنى هذه الجملة قولان: اجتمع عليه وتفرق عليه. ما معنى اجتمع عليه؟ قالوا اجتمع عليه يعني اجتمع على طاعة الله عز وجل، وتفرق عليه يعني تفرق عن معصية الله عز وجل. يعني إذا جاء مثلا ما كان فيه طاعة، تعال يا فلان هنا حلقة قرآن، تعال لمجلس علم، تعال نتعاون الخير، هذا اجتمع على الطاعة. تفرق عليه يعني تفرق عن المعصية، يعني رأيت أخي في زلة، عينه تزاغت يمنة أو يسرى فيما حرم الله، يده امتدت، أنصحه وأعظه أن لا يقع في هذا الحرام، هذا قول، يعني اجتمع على طاعة الله وتفرق عن معصية الله. القول الثاني قالوا اجتمع عليه يعني اجتمع على المحبة في الله والقيام بحقوقها في الدنيا، وتفرق عليه يعني فرقهم الموت وهم على هذه المحبة وعلى هذه الأخوة. ولقد جاء أحد من الحسن البصري رحمه الله فقال: يا حسن من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعق من الخير، والله إن خير الناس من إذا رأيته ذكرك الله. وكم من الناس ولله الحمد من الصلحاء، من أهل العلم، من أهل الخير، أهل الاستقامة، والله إن رؤيته تزيدك على الطاعة وتعينك على الحق، كما جاء في سيرة محمد بن واسع رحمه الله تعالى، قال بعض تلاميذه كما ذكر ذلك الإمام أبو نعيم في حلية الأولياء، قال بعض تلاميذه: كنا إذا جالسنا محمد بن واسع في الأسبوع يوما واحدا نزداد على الطاعة أسبوعا كاملا. وذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب السير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، قال: كان يحضر مجلسه 5000 شخص، قال كان يحضر مجلسه 5000 شخص، 500 طلاب علم يكتبون ويسجلون، والبقية يتعلمون منه حب السنة وتعظيمها وإجلالها والمسارعة فيها. هكذا، نعم، كان الناس يجلسون من أجل الازدياد من الخير، حب السنة، التعاون. فأنت يا أخي احرص أن تصاحب الأخيار، أن تعاشر أهل التقى والصلاح. وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. قصة ذاك الرجل الذي كان يتردد على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، يقول يا رسول الله ما إن أجلس عندك وأذهب إلى أهلي حتى أشتاق إلى رؤيتك فآتي إليك. فافتقده عليه الصلاة والسلام زمنا فسأل عنه، قيل ذكروا أنه يبكي في بيته، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بالك يا فلان؟ قال يا رسول الله كل يوم نغدو عليك ونروح، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك، يعني بكرة في الجنة سترفع إلى مقام كبير ولا نصل إليك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فنزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه ما فرح الصحابة فرحا، اسمع يا أخي انظر إلى فقه الصحابة وحرصهم على الخير، يقول أنس رضي الله عنه ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، وكانوا يرددون في أزقتهم ومجالسهم وبيوتهم المرء مع من أحب أنت مع من أحببت. ولذلك جاء في رواية أخرى أن أنس رضي الله عنه وروي أيضا عن ابن مسعود وغيرهم أنه كل واحد كان يقول فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر، أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر. إذن يا أخي هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى أن تجتمع مع الأخيار ومع الصالحين الذين يعينونك على طاعة الله عز وجل، وتفترق وتبتعد عن المجالس التي تضعف إيمانك وتقلل هيبتك من الله عز وتقلل هيبة الله في قلبك وتضعف في قلبك حب السنة. والآن أيها الإخوة نحن في هذه الأزمنة ونكون صرحاء ابتلينا الآن، فتحت قنوات كثيرة، قنوات الفضائية الآن، مواقع في النت، وسائل التواصل الاجتماعي الآن في الجوالات، تقذف ما يوجد في الدنيا كلها، ما نقول والله في بلد دون بلد، من شرق العالم إلى غربه ومن شماله إلى جنوبه، والتوفيق والهداية والمنة من الله سبحانه وتعالى. فاحرص يا أخي وأنت في ها المعمعة وفي هالحمأة العظيمة أن تصاحب الأخيار، أن تحضر مجالسهم، ولا تنتظر أن الناس يسألون عنك ويبحثون، لا، أنت بنفسك قد بقدميك مجالس العلم، مجالس الذكر. وكما قلت أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير. نعم نحن ولله الحمد في هذين الحرمين الشريفين حلقات العلم ومجالس الذكر، الحمد لله، هذا فضل الله جل وعلا علينا في هذين الحرمين الشريفين. أيضا مجالس الذكر ومجالس الخير في كل زمان وفي كل مكان، تجدها في بلدك، تجدها في حيك، تجدها في مجتمعك، في أي مكان كنت. فالمهم يا أخي تحرص أن تجتمع، كما قال عليه الصلاة والسلام اجتمع عليه وتفرق عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر لنا أن الذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية أول ما يأتي الذئب، وهكذا الشيطان يحرص على العبد أن ينحي عن جماعة المسلمين، عن أهل الخير، عن أهل الذكر، حتى ينفرد به. ثم إذا انفرد به فحدث ولا حرج في أي واد هلك مع الشياطين الإنس وشياطين الجن عياذا بالله عز وجل. إذن يا أخي اجتمع عليه وتفرق عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والله ما ألذ ولا أجمل أن تقوم بصدقة وببذل وبخير لا يعلمه إلا الله عز وجل. وهذا ولا شك كم فيه من زيادة الإيمان وراحة النفس ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وصدق الله إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقد ذكرت في هذا المجلس عدة مرات ما ذكره أهل التراجم في سيرة زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، أنه كان ينفق على 70 بيتا من بيوت المدينة، كان من سكان مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعول 70 بيتا لا يعرفون من هو هذا الرجل، يأتي في الليل في الظلام ويطرق أبواب الناس الدقيق التمر ما تيسر ويعطي الناس. قال الذهبي رحمه الله تعالى قال فلما مات زين العابدين افتقده 70 بيتا من بيوت المدينة. قال الذي غسله الذي قام بتغسيله رحمه الله تعالى قال والله لقد رأيت على كتفيه خطين أسودين من كثرة ما كان يحمل على ظهره من أكياس التمر والدقيق ويوزع على الناس. فيا أخي نعمة أنك تنفق وتصدق، وهذه خبيئة، هذه يا خبيئة، أنت في يوم ما في أمس الحاجة تتوسل إلى الله بهذا العمل الصالح الذي لا يراه ولا يعلمه ولا يثيبه ولا يثيبك عليه إلا الله جل وعلا، وهو الغني وأنت الفقير إليه سبحانه وتعالى. إذن هذا الأمر السادس والسابع. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيله. الحديث في هذا على كل حال عظيم وطويل، نسأل الله عز وجل يشملني وإياكم بعفوه ورحمته. نعم، ننطلق إلى الباب الثالث. الباب الثاني مجرد يعني مفردات وبيان غريبها، وهي يعني مفردات متناثرة في سورة البقرة، وقد نقل بيانها البخاري رحمه الله تعالى عن أبي عبيدة معمر المثنى. ننتقل إلى الباب الثالث، باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم،
قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شعيب عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم،
أي ذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك العظيم. قلت ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك.
نعم، الحمد لله. ذكر البخاري رحمه الله عز وجل هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير الند. الله جل وعلا هنا يقول فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أولا أنا كما ذكرت لكم في دروس ماضية أحب أن أقف على بعض لطائف وهدايات الآيات الكريمات، كما قال جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أول نداء أيها الإخوة في القرآن الكريم هو هذا النداء في سورة البقرة، يقول الله جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. نعم، في قول الله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. في هذه الآية الكريمة أول ما بدأ الله عز وجل بالنداء هو نداء العبادة، نداء التوحيد، وهذا ولا شك يدل على أهمية العناية بالتوحيد ودعوة الناس إليه، وهذه هي دعوة الرسل جميعا، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فدعوة الرسل جميعا هي دعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى والحذر من الشرك، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، قيامها على الركنين العظيمين لا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، إلا الله إثبات العبادة والتوحيد الخالص لله جل وعلا، ولا بد من الجمع بينهما كما قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لكن للأسف الآن بعض الناس قد يفسر لا إله إلا الله أي لا خالق إلا الله أو لا حاكم إلا الله أو لا رازق إلا الله، وهذا غير صحيح. معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. لو كان المقصود لا خالق إلا الله لا رازق إلا الله لكان المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أفقه وأعلم كما يقول شراح كتاب التوحيد من مشرك زماننا هذا. فأنتم تعرفون قصة المشركين لما جاءوا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا كف عنا ابن أخيك فإنه سفه أحلامنا وسب آلهتنا. فجاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له ما قالوا، فقال عليه الصلاة والسلام قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل نقولها 10 كلمات. قال قولوا لا إله إلا الله فاشمأزوا ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، يعني إنهم فهموا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا يشرك مع الله جل وعلا غيره، فلا يدعى غير الله ولا يستغاث بغير الله ولا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا إلى كل جميع العبادة والطاعة كلها لله تبارك وتعالى. فالمهم هذا أول نداء، ولا شك أنه النداء التوحيد ونداء العبادة، ومن أجله خلقنا كما قال الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس رضي الله عنهما أي إلا ليوحدون. في قول تبارك وتعالى فلا تجعلوا لله أندادا، الأنداد جمع ند، الأنداد جمع ند وهو بمعنى النظير والمثيل في لغة العرب، وقد روي في معنى الأنداد هنا في هذه الآية الكريمة أقوال هي من باب اختلاف التنوع، هي من باب اختلاف التنوع كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويعني مردها إلى أمر واحد وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. قال ابن عباس رضي الله عنهما الأنداد هي الأشباه، وروى ابن أبي حاتم عنه أنه قال إنه الشرك أخفى من دبيبة النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى معنى الآية لا تشركوا بالله غيره من الأنداد أي الأصنام التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون، أي أنه لا رب لكم يرزقكم غيره سبحانه وتعالى. البخاري رحمه الله تعالى أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله، ما أعظم الذنوب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني كيف تعبد مع الله عز وجل، كيف تصرف عبادتك وتوحيدك لغير الله تبارك وتعالى، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك الله جل وعلا أخبرنا أن الشرك هو أعظم الذنوب، لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال الصحابة رضي الله عنه وأينا لم يظلم نفسه، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم في هذه الآية هو الشرك، وقرأ عليهم قول الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. قال العلماء لماذا الشرك هو أعظم الذنوب؟ لأنك صرفت ووجهت ما خلقت من أجله وهو توحيد الله جل وعلا وعبادته لغير الله تبارك وتعالى، فهذا ولا شك هو أعظم الظلم وأعظم الذنب هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه هنا إن ذلك لعظيم، إن ذلك لعظيم. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. وهكذا كان صنيع الجاهلية، الجاهلية كانوا يقتلون أولادهم لأمرين، إما خشية العار، يعني وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من قومه من سوء ما بشر به إلى آخر الآية، يعني منهم من كان يدفن ابنته خشية العار، خشية العار وأنه يفتضح إلى غيره، هذا نوع منهم. والنوع الآخر من كان يقتل ولده سواء كان ذكرا أم أنثى خشية العيلة، خوف الفقر، ولا شك أن هذا يعني جريمة، وأي جريمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، أن تقتل ولدك خشية أن يطعمك. فالكفار المشركون كانوا على هذا الصنيع، إما أنهم يقتلون بناتهم خشية الخزي والفضيحة والعار، وإما أن يقتلوا أولادهم عموما خشية يعني العيلة والفقر. وكل هذا على كل حال نزلت فيه آيات محذرة من هذا الصنيع والله المستعان. أما قتلهم بناتهم خشية الخزي والفضيحة فأذكر في هذا المقام أثرا يعني لكنه غير مسند والعهدة على راويه، ذكره القرطبي رحمه الله عند قول الله عز وجل قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. قال إن رجلا أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يزال مهتما مغموما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا فلان؟ قال: يا رسول الله، إني كنت ممن يئد بناته في الجاهلية، وإنه كانت لي ابنة حسناء فتشفعت في زوجتي وقالت لي لا تقتلها فتركتها، فلما كبرت أخذتني الحمية، فقلت زينيها وجمليها لأذهب بها إلى آل فلان من أخوالها، فزينتها وأخذت علي العهود والمواثيق ألا أقتلها. قال: فذهبت بها، فلما مررنا على بئر قلت لها: يا بني انظري في البئر أبيها ماء أم لا؟ فلما أقبلت رأتني من خلفها، يعني أنه يريد أن يوقعها في البئر، فتشفعت بي وبكت فتركتها، فرحمتها وتركتها. فلما كانت البئر الثانية صنعت مثل ما صنعت، فلما كانت الثالثة أخذتني الحمية وألقيتها في البئر منكوسة على رأسها، فدعت أو قالت: قتلتني قتلك الله أو كذا. فبكى الرجل وبكى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، وقال: لو كنت مؤاخذا أحدا بعملي في الجاهلية لأخذتك به. على كل حال، القصة هذه ذكرها القرطبي رحمه الله غير مسندة، ولم يحكم عليها بصحة ولا بضعف، الله أعلم بها، لكن هذا على كل حال يدل على مبلغ القسوة والجهل والعنف ضد هذه المرأة، وأنها كيف كانت تؤد بينهم، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وأيضا كانوا يقتلون أولادهم خشية العيلة وخشية الفقر، وقد جاء الإسلام بتحريم هذا وهذا. المرأة مكرمة في دين الإسلام، فهي الأم وهي الزوجة وهي الأخت وهي البنت، لها حقها ولها صيانتها، وصيانتها وكرامتها في التزامها بدينها، صيانتها ومنزلتها في تمسكها بكتاب ربها جل وعلا وفي التزامها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو قدرها وهذه هي مكانتها، وقد حفظها لها الإسلام ولله الحمد بشريعته الغراء. لكن كون بعض الناس يخطئ في حق المرأة، نعم قد ينقل بعض الأحيان مقاطع فيديو أن رجلا ضرب أو أن امرأة عضلت وأن هذا رجل يتحمل ذنبه الذي وقع عليه، وللأسف هو مسلم يعني، لكن الشكوى، لكن الإسلام بريء منه، لأن بعض الناس يقول الإسلام يهضم حقوق المرأة، هذا ليس بصحيح. الإسلام أعلى مكانة المرأة وأعطاها حقوقها ورتب لها من الأحكام والآداب ما يناسب طبيعتها وجبلتها وخلقتها، فالإسلام هو الذي أعطى كل ذي حق حقه. كون فلان أخطأ شخص يعني ما أحسن التعامل، هذا يتحمل ذنبه على جنبه، والإسلام بريء منه ولا شك يعني في مثل هذه التصرفات الخاطئة. أيضا الإسلام أمرنا بأن نتوكل على الله عز وجل في مسألة الرزق، يعني كون إنسان يقتل ولده خشية العيلة والفقر، أعوذ بالله، الله عز وجل يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نحن أيها الإخوة في هذه الأزمنة، وسامحوني على هالكلمة، الناس بلوا بالهلع والجزع على هالدنيا، صاروا الناس دائم حديثهم عن الدينار والدرهم، كيف نجمعه كيف وكيف، ويظن يا أخي والله لن ينازعك أحد في رزقك، لن ينازعك أحد في مأكلك ومشربك، والله لن تموت كما قال عليه الصلاة والسلام: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. والله لو لك شربة ماء دينار واحد ريال واحد والله تأخذه، والله كاتبه لك، والله لن ينازعك فيها أحد. ولو لك في الدنيا دقيقة واحدة تعيشها والله ستعيشها. فكل إنسان في هلع وفي جزع وفي خوف، يا أخي أين التوكل على الله عز وجل؟ أين الثقة في الله؟ أين إحسان الظن بالله عز وجل؟ إذن أيها الإخوة، هذه أمور محسومة في دين الإسلام. أين تحقيق الركن الخامس من أركان الإيمان، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره؟ في الحديث الصحيح: أول ما خلق الله القلم، قال الله عز وجل: اكتب، قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: فجرى القلم بما هو كائن. وفي الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يربي أصحابه على تأسيس الإيمان بالقدر، بالقضاء والقدر. هذه الأمور أيها الإخوة يجب أن نربي على أنفسنا وأيضا من تحت أيدينا. حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي حديث البراء بن عازب لما حضرته الوفاة، يا أخوان هذه الأحاديث ما أجمل والله أن نتدرسها، والله لو حتى بدون شرح وبدون بيان، واضحة الحقيقة. فأقول في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه لما حضرته الوفاة قال يا بني، اسمع يا أخي، قال يا بني إنك لن تذوق طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا كان من أهل النار. إذن يا أخواني مسألة تثبيت الإيمان بالقدر، الرضا عن الله سبحانه وتعالى، إحسان الظن، التخفيف من هذا الهلع والجزع في الدنيا سواء في جمعها أو في المكث والبقاء فيها. ولذلك يعني لما قال هذاك الرجل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله فما بالنا نحب الدنيا ونكره الموت، قال لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم فكرهتم الانتقال من الدور إلى تلك القبور والله المستعان. إذن أيها الإخوة هذه أمور العظيمة الحقيقة يجب أن تؤسس وأن تغرس، وأنا الحقيقة قد أطلت في هذا المقام لكن يجب الحقيقة أن نتوقف عنده. وأختم الكلام في هذه الجزئية بموقف لبعض أهل العلم. جاءه أحد الطلاب قال يا شيخ أنا فلان أطلب أشياء فلا تتم لي وأهرب من أمور فتقع علي. فقال ألا يكفيك قول الله عز وجل في أواخر سورة يونس وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. لا إله إلا بخير، كان نكرة، خير مال زوجة ولد صحة عافية وظيفة أي شيء، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. والله لو تجتمع الإنس والجن والله ما يمنعون عنك خيرا أراده الله عز وجل. وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، هذا فضل الله عز وجل، يعطي فضلا ويمنع عدلا وحكمة سبحانه وتعالى، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ثم قال والله يا بني لو أن لك رزق بين فكي الأسد والله لتأخذنه. صور أسد وين ولك رزق بين فكي الأسد، الله كاتب لك تأخذ هذا الرزق والله تأخذه، وهذا أسد وين، كيف تقرب من الأسد فضل أنك تأخذ هذا الشيء الذي بين فكي الأسد، لكن إذا الله كاتب لك نعم والله ستأخذه. نعم هناك أسباب تبذل والله مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، نعم لا مانع تبذل الأسباب، تقدم الأوراق، تبحث عن شفاعة حسنة، تجتهد، تتابع، لا حرج عليك، بل هذا من التوكل على الله عز وجل. الطير تغدو وتروح وتعمل وتأتي، نعم أبذل الأسباب لكن في الحدود الشرعية دون التعلق بها. اجعل تعلقك بالله سبحانه وتعالى، تفويض أمرك إلى الله، توكلك على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم قال يا فلان أسألك سؤالين، رجاء الخاص أيها الإخوة لا ننسى هذين السؤالين. قال تفضل. قال يا فلان لو أراد الله عز وجل أو كتب الله عز وجل إيقاع أمر في هذه الدنيا أيستطيع أحد أن يرد قضاء الله وقدره سواء من خير أو بخلافه؟ قال لا والله يا فلان، لا إذا أراد الله كتب شيء لا أحد يستطيع أن يرد قضاء الله عز وجل. قال السؤال الثاني أيقع في هذا الكون شيء بدون قضاء الله وقدره؟ قال لا والله يا فلان. قال إذن ففي ملام والحزن، لا يقع شيء، لا يكون شيء في هذا الكون إلا بأمر الله وبقضائه وبقدره سبحانه وتعالى. الأمر الثاني إذا أراد الله إيقاع أمر لا أحد يستطيع كائنا من كان أن يرد قضاء الله وقدره، ففيما الهم، ففيما الحزن، ففيما القلق، ففيما الهلع، ففيما الجزع في هذه الدنيا. إذن أيها الإخوة الحقيقة نحن كما قال العلماء وليس كلامي، نحن في أمس الحاجة أن نقرأ النصوص، يكفينا والله أن نقرأ هذه الآيات العظيمة وأن نسمع كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم تثبت الإيمان تزيده رسوخا في القلوب، فالله المستعان. ومنا من هو مقل ومستكثر، والمحروم من حرم خير الله عز وجل. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. حليلة جارك يعني زوجة جارك. الزنا ولا شك أنه من كبائر الذنوب ومن أفحش الذنوب، ويزداد فحشا. يعني العلماء يقولون هناك كبائر وهناك الفواحش، على يعني على أقوال كثيرة عند المفسرين رحمهم الله تعالى، لكن الراجح من أقوال المفسرين أن الفاحشة أعظم من الكبيرة. يعني هي كبيرة ولكن احتف بها شيء جعلها أعظم من الكبيرة، مثل الزنا عياذا بالله كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه قد يكون أعظم وأفحش متى؟ في أمور مثل أن يفعل الإنسان فاحشة الزنا بزوجة جاره. الجار المفروض أنك تكرم جارك، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فلا يؤذي جاره كما في الحديث الآخر: لا من لا يأمن جاره بوائقه، يعني غوائله، نسأل الله العافية. أيضا أن تزني بزوجة المجاهد في سبيل الله عز وجل. واحد راح يجاهد في سبيل الله، يجي واحد يزني بزوجته، أعوذ بالله، هذا يوم القيامة يقال له: خذ من حسناته ما شئت. الأمر الثالث أن يزني بإحدى محارمه، نسأل الله العافية، كمن يزني بزوجته أو استغفر كمن يزني ليس زوجته كمن يزني بأمه، أو من يزني بابنته، أو يزني بأخته عياذا بالله. هذا عاد إن شاء الله ما أحد يفعلها إلا واحد ما أخذ مخدرات ولا مسكرات، ولا ما إن شاء الله واحد يصل الحد يفعل فاحش الزنا بأمه أو بابنته أو بأخته، أعوذ بالله عز، هذا أمر شنيع. فنقصي إن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب، ولكنه يفحش ويعظم إذا احتفت بهذه الأمور. جاء في رواية لصحيح الإمام مسلم، جاء في رواية في صحيح الإمام مسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: فأنزل الله تصديقها. يعني هذا الحديث الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين تلا الآية التي في سورة فرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، إلى آخر الآيات. ذكر ابن مسعود كما قلت في رواية صحيح الإمام مسلم أن الله أنزل تصديقها كما جاء في سورة الفرقان. المهم أيها الإخوة، إذا كانت فاحشة الزنا، ومعذرة نعود إليها، بهذه الفظاعة، فإن الإسلام بشريعته الغراء حمانا ووضع سياجا منيعا ألا نقرب من الفاحشة. ولذلك الله جل وعلا قال: ولا تقربوا الزنا. ما قال الله: ولا تفعلوا، لأن من قارب الفاحشة يكاد أن يقع فيها. ولذلك حرم الإسلام الخلوة بالمرأة الأجنبية، أمرنا الإسلام بغض البصر، نهانا الإسلام عن مصافحة المرأة الأجنبية، نهى الإسلام أن تسافر المرأة بدون محرم، أمور كثيرة كلها أيها الإخوة حتى الإنسان لا يقرب من الفاحشة فيكاد أن يقع فيها. وبعدين يا أخي لا تدعي لنفسك، عين بعض الناس الآن، وخلونا نكون صريحين، فيها الجوالات الآن وفيها اللقاء، يا أخي ما الحمد لله أنا إن شاء الله في ثقة. أنت لا تزكي نفسك يا أخي، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: الحي لا تؤمن عليه الفتنة، الحي لا تؤمن عليه الفتنة. سعيد بن المسيب رحمه الله، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة، الذي يقول: ما فاتتني تكبيرة الإحرام 60 سنة، يقول رحمه الله: لو أدخلت على عجوز شمطاء في ليلة مظلمة ما أمنت على نفسي. وهو منه يعني في مقامه وفي جلالته رحمه الله تعالى، ويقول: ما أمنت على نفسي. فكيف نسأل الله العافية من يعرض نفسه للفتنة، ويعني لا يتورع من الخلوة بامرأة أجنبية، أو أنه ينفتح بالحديث والكلام في الجوالات، أو تبادل الصور، وهذا ترى إثم عظيم، من يتبادلون الآن صور في الجوالات لنساء عاريات أو شبه عاريات، هذا لا يجوز يا أخي. أنت تضعف الإيمان في قلوب الناس، وتجعل نسأل الله العافية يتعلق بهذه المحرمات، وقد الشيطان ولا شك يقوده شيئا فشيئا حتى يقع فيما حرم الله عز وجل. وبعدين كما قلت وعيد وكرر: لا تزكي نفسك، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، نسأل الله العافية. أيها الإخوة، درسنا إن شاء الله في الأيام القادمة بعد صلاة المغرب في مثل هذا المكان، الجمعة والسبت. المغرب. نحن سنكمل الآن بين الأذان والإقامة ونكمل الدروس إن شاء الله غدا وبعد غد بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى في هذا المكان سنكمل الدرس بعد نعم استعنا بالله. نعم اقرأ الباب الذي بعده باب قول الله تعالى وظللنا عليكم الغمام.
باب قوله سبحانه وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى إلى قوله ظلمون. وقال مجاهد المن الصمغة والسلوى الطير. حدثنا أبو النعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمهة من المن وماهها شفاه للعين.
نعم كما ذكر البخاري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة وهي في بيان ما امتن الله عز وجل على بني إسرائيل. منن الله عز وجل على بني إسرائيل قوم موسى عليه السلام منن كثيرة وأفضال متعددة إلا أنهم أنكروا فضل الله عز وجل عليهم وبدلوا نعمة الله كفرا وما أكثر ما جادلوا وما خاصموا موسى عليه السلام وكم لاقى منهم من العنت والمشقة. ولذلك في حادثة المعراج الإسراء والمعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وفرضت عليه الصلاة 50 صلاة لما نزل بها لقيه موسى فقال سل الله التخفيف فإني قد عانيت من بني إسرائيل ما عانيت أو كما قال عليه السلام. فيعني معاناته معهم كانت عظيمة ومنن الله عز وجل عليهم كبيرة. ومن ذلك هذا الفضل من الله عز وجل وهو المن والسلوى. المن قيل إنه صمغ كان ينبت بين أغصان الشجر وطعمه حلو ومادته لذيذة وقيل إنه سائل مثل الزنجبيل ويعني فيه أقوال كثيرة. وقيل إنه بارد أبرد من الثلج وله مذاق طيب وطعمه حلو هذا في أقوال. والسلوى هو طائر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وذكر أيضا مجاهد أحد تلاميذ مجاهد بن جبر قال هو طائر يشبه السماني أصغر من الحمام وطعمه لذيذ. فهذا مما امتن الله عز وجل عليهم به ومع ذلك بدلوا نعمة الله كفرا. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكمأة من المن. الكمأة يعني الفقع المعروف هذا النبات المعروف من المن وماءها شفاء للعين يعني ما يستفاد منها هذا الماء بطريقة يعني كيف يعني تعمل أن هذا فيه شفاء للعين وهذا حق. والدراسات الحديثة بما فيها من الإعجاز وكذا يعني ثابت وحق أن ماءها شفاء للعين لكن قد يعني أن تكون نوع جيد وأن لا يضاف إليه أشياء هذا عاد يعني يعرفونه أهل الطب ويعني من يعملون في هذه الأمور. لكن ما دام أنه أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخبره الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نتوقف عند الباب الخامس وهو باب قول الله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وأحب أن أنبه كما ذكرت قبل قليل أن الدرس إن شاء الله غدا اللي هو الجمعة وبعد غدا السبت سيكون في هذا المكان على هذا الكرسي. أما في فترة قادمة هناك جروب يعني يسمونه أو موقع عند الإخوة من أراد أن يعرف موقع الدرس لأنه إلى الآن لم يكن له مكان ثابت يسجل اسمه عند الإخوة وستصل رسالة بالجوال في الواتساب يعني أين مكان الدرس وموقعه. ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أكرمنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن يسر أمورنا وحقق آمالنا وأجب سؤالنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم من سبقنا إليك والدار الآخرة اللهم نور عليه في قبره وآنس وحشته وافسح له فيه، واجعل قبره وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم من أبقيته حيا، اللهم أطل في عمره على طاعتك، ومتعه بالصحة والعافية، وارزقنا رضاه بعد رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم، وأصلح ذات بينهم، وردهم إلى كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جناتك جنات النعيم، مع حبيبنا ونبينا وقدوتنا وإمامنا صلوات ربي وسلامه عليه. وأحب أن أزف إليكم بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث الصحيح في صحيح الإمام مسلم وغيره أن أهل الجنة إذا دخلوها وجلسوا على الأرائك والسرر جعلني الله وإياكم من أهلها، بدأوا يتذاكرون مجالسهم في الدنيا، يتذاكرون ماذا؟ مجالسهم في الدنيا. فيقول الرجل لصاحبه: يا فلان، أتذكر يوم التقينا في مكان كذا وكذا؟ أتذكر يوم اجتمعنا في مكان كذا وكذا؟ أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا في هذا المجلس إخوة متحابين، ونتذاكر هذا المجلس وهذا اللقاء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم على الأرائك والسرر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شكر الله لكم حضوركم وإنصاتكم، هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.